Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي. أحاول البحث عن موضوعات مهمة وتحتاج أجوبة غير معهودة، صريحة، جريئة وأحياناً مزعجة. كل المعلومات المذكورة بالبودكاست هي نتيجة جهد يحتمل الصواب والخطأ، وما بتغنيك أبداً أنه تبحث أكثر. أكثر شيء بزعجني لما أتناقش مع حد ويحكي لي: يا أخي أنا بتكلم اقتصاد ولا لا تكلمني بالدين؟ رح أرد عليه بجملة من أينشتاين: العلم دون دين أعرج، والدين دون علم أعمى. وأنا كشخص مسلم على الأقل يكون عندي أمانة البحث مع نفسي أول شيء، إنه أشوف هذا النظام الاقتصادي أو هذه الفكرة الاقتصادية شو تأثيرها على المجتمع، وأخذها معي أروح فيها بالسياسة وسيكولوجي، وأشوف الفقرة وأشوف جدواها على الناس، بعدين بقرر إذا هذا الفكرة أو هذا النظام جيد أو لا. أما محاولة فصل الاقتصاد عن الدين، السياسة عن الدين، كل شيء عن الدين، ما بقدر أفكر هيك. يلا نحكي شوي. بعد القراءة في النظام الاقتصادي الرأسمالي ومحاولة إيجاد الإيجابيات والسلبيات فيه وأثره على المجتمع وظهور طبقات أكثر عن الطبقات المقبولة أو الفارق في الثراء بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا، خلينا نحكي عن الاقتصاد الإسلامي. أنا مش متخصص في الاقتصاد الإسلامي، بحثت، لخصت، نزلت ومستمر. خلنا نبدأ. الاقتصاد الإسلامي فيه ثلاث أسس، أو بنقسم إلى ثلاث أسس: الملكيات في الإسلام، الحرية الاقتصادية في الإسلام، والعدالة الاجتماعية، يعني الملكيات والحرية والعدالة. الملكيات تقسم إلى نوعين، في رأيي آخر بحكي ثلاث، إلا إنه بالمحصلة يعني بتقدر تحكي 90% نفس التقسيم. هناك ملكية خاصة اللي هو القطاع الخاص، والملكية العامة اللي هي للدولة، مش للدولة بالأحرى، هي أعيان يجوز للدولة التصرف فيها، شراء، بيع، أو أعيان لا يجوز للدولة التصرف الكامل فيها كملك خاص لها، عكس اللي بصير حاليا. المشغل رقم واحد في هذا النظام مثل نظام الرأسمالي هو القطاع الخاص، يعني مفروض كل الدعم يكون للقطاع الخاص، ويعمل القطاع العام دور تكاملي مع القطاع الخاص. برجع بكرر، مش زي ما بنشوف اليوم في دولنا أو الدول الأفريقية، القطاع الحكومي كبير ويتحكم بأجزاء كبيرة من القطاعات الأخرى في الدولة، وأحيانا بتسكر القطاعات الخاصة بسبب تحكم القطاع العام فيها. في مصر أكبر مثال شو بصير حاليا. اعترف الإسلام بالملكية الخاصة وبين أهميتها وحماها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بهاي الآية بينا أنه كيف الإسلام بيعترف بهاي الملكية مرة تانية وبيبين أهميتها، والهدف أنه يكون في طبقية في هذا المجتمع أو أهمية الطبقية في المجتمع، أنه يتحرك رأس المال بين هذه الطبقات اللي كل واحدة متميزة بميزة معينة، وأنه الطبقية هي المحرك الرئيسي لهذا الاقتصاد الإسلامي. طبعا ما بقصد أن يكون الفارق بين هاي الطبقات كبير زي ما بصير حاليا بأمريكا وبأوروبا والدول حتى عنا، اللي هي صار هذا الفارق بين الثروات بسبب تدخل الدولة بتشريعات وتنظيمات لحماية رؤوس الأموال والبزنس مان لأهداف متبادلة أو لفوائد متبادلة. نيجي على الملكية العامة باختصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. والنار اللي هي تدل على مصادر الطاقة. خلينا نحكي عن الحرية الاقتصادية، يعني أول شيء قسمنا الأموال أو الملكيات بين عامة وخاصة، كان في أدلة من القرآن ومن السنة. نحكي عن الحرية الاقتصادية، يسمح الإسلام للأفراد بالحرية الاقتصادية بحيث لا يتجاوزون حدود الشرع. يعني أنت عندك حرية لكن في حدود شرعية ما تتخطاها. يعني الحرية الاقتصادية محددة بالأحكام الشرعية مش بالغاية تبرر الوسيلة زي ما بصير. انقسم الحرية الاقتصادية إلى تحديد ذاتي وتحديد موضوعي. تحديد الذاتي هي مسؤوليتك أنت كفرد، تحديد الموضوعي هي مسؤولية الدولة. خلينا نحكي عن تحديد الذاتي ومسؤولية الفرد. مسؤولية الفرد، أنت بتؤمن بالله، بتخاف الله وبتحبه، تسمع كلامه، فمن تلقاء نفسك شو بتعمل؟ تتجنب الربا، بتتجنب تجارة الخمور، بتتجنب بيوت الدعارة، بتتجنب تعلي الأسعار وهكذا. أما التحديد الموضوع اللي هو مسؤولية الدولة، الدولة بتراقب أنه لا حرية للشخص فيما نصت عليه الشريعة. يعني الدولة بتكون بتخليك أنت حر، بتشوف أنت بتخاف ربنا ما بتخاف، بتراقبك. بمجرد ما أنت تخالف الأحكام الشرعية المنصوصة واللي الدولة بتحميها وبتحاول تطبقها، فهون بتنتهي حريتك. يعني مش زي النظام الليبرالي انه الدولة اصلا هي بتخليك تعمل اللي انت بدك اياه، واذا واحد اتجرى عليك انه انت حريتك دخلت عبيتي، ضررك دخل عبيتي، هذا ممكن يشتكيك، يعني انه انت جرأت عليه. يعني تحديد الموضوع باختصار، مسؤولية الدولة لا يحرموا الربا، الدعارة، الممنوعات، السرقة، غلاء الأسعار، أي شيء بخالف الشريعة. نحكي سريعا عن الضمان الاجتماعي. بالضمان الاجتماعي في حدين: حد الكفاية وحد الكفاف. حد الكفاف اللي هو تكون عندك بأكل ومشرب وسكن، هاي الأشياء الأساسية، إنه ما جوع في هاي الدولة. في حد الكفاية، الأساسيات الحياة وما أمكن من الكماليات، يعني أكل، مشرب، سكن، فلوس للزواج وفلوس للتعليم وفلوس للحج. والاقتصاد الإسلامي الهدف منه حد الكفاية اللي هم الخمس شغلات، مش حد الكفاف. لأنه اليوم بتلاقي في ناس عايشين على الكفاف، إنه أكل مشرب ويادوب وسكن مثلا. السؤال هون، من وين تجيب الدولة الفلوس لتعمل على ضمان اجتماعي في حد الكفاية؟ يعني لو واحد أجا وسأل مسؤول حاجة، فالمسؤول مفروض ما يرفض طلب هذا المحتاج، بل يعمل انه ما يكون اصلا فيه محتاجين. نكمل في الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي بعد ما حددنا انه لازم نعمل على حد الكفاية منقسم لقسمين، تكافل العام اللي هي كمان مسؤولية الافراد من زكاة وصدقة ومساعدة الجار، ورقم اثنين التوازن العام اللي هو مسؤولية الدولة. التكافل العام زي ما حكيت مسؤولية الافراد، وهناك الكثير من الايات والاحاديث اللي بتدل على هيك، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، تعاونوا على البر والتقوى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني يساهم التكافل العام في حل جزء كبير من مشكلة الفقر. يعني إذا أنت عم تأكل وجارك ما عنده فلوس يأكل وما عنده أكل يأكل، فأنت دورك كشخص مسلم في هذا الاقتصاد الإسلامي كتكافل عام تروح تعطي أكل أو تساعده. فممكن بهذا التكافل العام انه تلاقي دول بتعاني من فقر، بطالة، تضخم، الى انه شعبها مستور وما بتشوف الهومليس او الناس المرميين بالشوارع اللي موجودين بكندا او بامريكا، لانه المجتمع الاسلامي حث على هذا الشيء. وان خفت طبعا بدرجة كبيرة اليوم، وإن خفت إلى أنه أنا بتكلم عن مبادئ هذا الاقتصاد، هل التطبيق دورك أنت دور الدولة. خلينا نكمل نطلع شوي على موضوع الزكاة واللي هو جزء من التكافل العام. أستاذ كمال الهندي في قطاع غزة كنت بحضر على اليوتيوب، ساعدني كتير بفهم هذا النظام، بل بالعكس يعني أغلب البودكاست هو من محاضراته. في منحنى اسمه منحنى المنفعة الحدية. يعني مثال $100 للفقير يعني مبلغ كبير بعمل فيه كثير أشياء، فالمنفعة الحدية لهذا الفقير عالية كثير، $100 بتعمل عنده كثير أشياء. أما $100 لشخص غني ما بتعمل شيء، بتخلص على السريع، فالمنفعة الحدية لا هذا الشخص منخفض أو لا العملة $100 ما هذا الشخص منخفضة. ففلسفة الزكاة هي اقتطاع صافي من الأغنياء اللي عندهم منفعة حدية منخفضة تعطى للفقراء أصحاب المنفعة الحدية المنخفضة، فيتحقق التكافل العام ويتحقق بموجب شو؟ العدالة. التوازن العام مسؤولية الدولة، على الدولة أخذ التدابير لحل مشكلة الفقر. وكيف بدها تحل مشكلة الفقر؟ ماذا تملك الدولة من أدوات لحل مشكلة الفقر؟ هل ممكن تبيع جزء من أراضي الحكومية للاستثمار؟ نعم، الخصخصة، الزكاة، الفيء، العشور، الخراج، وكل هذول لتمويل خزينة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي. يعني زي ما حكينا مرة تانية في طريقتين للضمان الاجتماعي، تكافل العام اللي هي مسؤولية الأفراد مساعدة إخوانه وجيرانه، التوازن العام مسؤولية الدولة. هل يمكن للدولة أن تقترض؟ نعم طبعا بدون ربا، لكن الهدف من الاقتراض هو كيفية استخدام هذا الدين بمشاريع ذات جدوى اقتصادية لحل مشاكل اجتماعية وتحقيق التوازن الاجتماعي. يعني ما رح أخذ قرض لحتى أبني مدن جديدة زي ما بصير حاليا، ما بأخذ قرض لأبني مشروع ما نعمل له دراسة جدوى، بالآخر بس أحمل الشعب ديون متراكمة، طبعا عدا ذلك في ديون ربوية أصلا. بنختم هاي الجزئية انه تكافل تبع الافراد لا يمكن لوحدهم انه يحلوا مشكلة الفقر بالتكافل الاجتماعي، بل يجب ان يكون هناك دور على الدولة، وإلا فما فائدة الدولة؟ شو فائدة الدولة اذا مش قادر تحل الفقر على الاقل الاشياء الاساسية، اكل، شرب، تعليم، صحة. وبنتذكر مقولة الرئيس المصري هون لما حكى أنا مش قادر أديك، الله يسهل عليهم. نيجي على رقم 3، الحرية الاقتصادية. زي ما حكينا الأسس الإسلام تنقسم لثلاث نقاط، احنا هلا بالنقطة الثالثة، الحرية الاقتصادية. الاقتصاد الكلاسيكي شو بحكي؟ على الدولة ألا تتدخل، والمشاكل الاقتصادية بتحل نفسها بنفسها، آدم سميث وغيره. الاقتصاد الكينزي، كينز، على الدولة أن تتدخل وتحل المشكلة. 1929 الكساد العظيم، دخلت الدولة وحلتها. 2008 أزمة الرهن العقاري، دخل أوباما الدولة وحلت. الاقتصاد الإسلامي شو بحكي؟ تدخل الدولة ضمن إطار مقبول ومحدود فقط، تمام؟ أمثلة على حرية الاقتصاد، حرية الأسواق وحرية الاقتصاد الخارجي، أنه أنت تعمل تجارة مع دولة جنبك. بحرية الأسواق حرم الرسول صلى الله عليه وسلم التدخل في الأسعار في الظروف العادية، يعني عندك ظروف عادية، الاقتصاد تمام، الحياة تمام، فأنت بتروح بتعلي الأسعار، حرام. حرية الاقتصاد الخارجي، أو على الأقل حسب بحثي، حرام، عشان ما أكون بفت. حرية الاقتصاد الخارجي، لا يدخل الجنة صاحب موكس. طبعا هذا الحديث سنده ضعيف، لكن هناك حديث كثيرة بتغنين عن هذا الحديث، لكن يطول الشرح وفي رواية كثير طويلة، لكن هذا الحديث بفتح لك مجال أنه تدور. شو هو الموكس؟ هو الضريبة أو الجمارك. يعني في الاقتصاد الإسلامي ما في ضرائب، ما في جمارك، ما في جمارك، في حرية بينك أنت بدولتك والدولة المجاورة، أو إذا أصلا كان في دولة، إذا ما كان في حدود هاي المنطقة ما بتدفع جمارك لحتى تصدر المنتج تبعها، والعكس صحيح. طبعا هذا متى بصير؟ حينما يكون إسلاما مطبقا ونظاما محكما، مش اسم بدون عمل. كمان بالحرية الاقتصادية في قسمين، التحديد الذاتي، وهو اللي بنبع من التربية الإسلامية. يعني احنا حرين في هذا الاقتصاد نشتغل زي ما بدنا، الحكومة ما بتتدخل بشكل، بتتدخل بشكل محدود، فانت عندك شيء اسمه تحديد ذاتي. شو هو اللي ينبع من التربية الإسلامية تبعك، اللي بنبع من جوا؟ عشان هيك بقول انا بكره، او بكره النقاش مع اشخاص بفصلوا الدين عن الاقتصاد، لانه هاي يعني هذا انت بتظلم هذا الموضوع، تظلم هاي الجزئية اذا انت كنت بتفكر بهذا بهاي الطريقة. بنرجع للموضوع، التحديد الذاتي ينبع من التربية الإسلامية. يعني شو الأمثلة على الأشياء اللي انت بتقوم فيها من نفسك وبتراقب نفسك بنفسك؟ اللي هو عدم الغش في الأسعار. ليش؟ لأنه حرام. لأنه ليش؟ لأنه انت تربيتك إسلامية، انت مسلم. رقم 2، الحياة. الحياة شعبة من شعب الإيمان، هلا راح افصل قدام. التحديد الموضوعي هو دور الدولة، يعني حكينا التحديد الذاتي دورك كفرد، مراقبتك لنفسك نابعة من التربية الإسلامية إلك، أو على الأقل إذا أنت مو مسلم أنت عايش في مجتمع إسلامي تعرف شو هو الحرام والحلال، وإذا أنت كنت مسلم وما التزمت فالدولة موجودة، إذا أنت كنت غير مسلم وما التزمت فالدولة موجودة عن طريق التحديد الموضوعي. يعني إذا كان في سارق وما استحى دمه، زي ما حكيت الحياة شعبة من شعب الإيمان، فالدولة تأتي وحسب الشريعة الإسلامية تقطع إيد هذا السارق، تمام؟ المحتكر اللي ما استحى دمه وما راقب نفسه، اللي بحتكر بضاعة حاجة الناس إلها، تيجي الدولة وبتجبره إنه أنت تخفض الأسعار. حكينا عن الملكيات في الإسلام، الملكية الخاصة والعامة، حكينا عن الحرية الاقتصادية، تدخل الدولة المحدود، حكينا أنه في مراقبة ذاتية لك ومراقبة الدولة أنه أنت عم تشتغل حسب أحكام والشريعة الإسلامية في هذا السوق أو هذا الاقتصاد. نيجي على آخر نقطة وهي العدالة الاجتماعية. اللي هو مصطلح بيختلف من فرد لفرد، من شخص لآخر، من دولة لدولة، من أيديولوجيا لأيديولوجيا ثانية. كارل ماركس العدالة عنده أنه تقوم الحكومة بالقضاء على الأغنياء لحل مشكلة الفقر، أنه ما يكون في أغنياء. الرأسمالية الغاية تبرر الوسيلة. أفريقيا يتاخذ ثرواتها، يعيشوا بفقر، ويزداد الأثرياء ثراء والفقراء فقر. نعم هناك إيجابيات لهذا النظام الرأسمالي من وجهة نظري، إلى أنه بالنسبة لي العدالة لا تجزأ، ولا أستطيع كإنسان ومسلم كمان أنه أنا أتقبل التطور والتكنولوجيا اللي أنت عم تحكيني عنها وأنا سعيد فيها، بس أخوي في مالي وفي في أفريقيا ينهب ويسرق ويقتل وعايش في صراعات ونزاعات سببها هي هاي التكنولوجيا، وأنه بعدين أجي أطبل لإيلون ماسك. نعم أنا بحترم هذا الشخص ومعجب في هذا الشخص، لكن على الأقل لما أجي أحكي عنه يجب ذكر ما يحدث في هاي الدول، وأنه هذا الشخص الذكي العبقري هو جزء في 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 أو سبب في هاي النزاعات بشكل أو بآخر. يلخص الإسلام العدالة الاجتماعية أنه اتبع التعليمات، اتبع التشريعات في الاقتصاد الإسلامي، وسوف تتحقق العدالة. كل شيء نذكر في هذا البودكاست هو مجهود شخصي، ممكن يكون صح أو خطأ، لكني أعمل على فهم الاقتصاد الإسلامي كشخص مسلم وكباحث ومحب للاقتصاد. نظام رأسمالي، نظام اشتراكي، ومحاولة تكوين صورة كاملة للي بصير، مع عدم فصل أي معلومة عن الدين حتى أعرف أنا وين رايح. إن شاء الله بالحلقات الجاية راح ندخل أكثر بالاقتصاد الإسلامي وأثره على المجتمع، فقر، التضخم، الانكماش، كل المصطلحات اللي حكينا عنها قبل. نشوفكم على خير، سلام.